قال وكل حيوان تستطيبه العرب فهو حلال إلا ما جاء الشرع بالتصريح في تحريمه. كل ما استطابته العرب. العرب قيد، وهذا كما قال الإمام الشافعي، العرب قيد، يبقى خرج بذلك العجم. دلالة واضحة جدا على أن الذوق الراقي الرفيع لمن؟ للعرب. فالطيب هو ما كان مستطابا عند العرب. ولأن القرآن قال الله جل في علاه حل لكم الطيبات، قال حل لكم، الخطاب لمن؟ للعرب. فإذا العرب هي التي تستطيب، فما استطابته العرب كان طيبا حلالا، وإلا كان نجسا خبيثا حراما. والأصل أن المرء لا بد أن يطلب الحلال، فالجسد والجسم الذي نبت من حرام النار أولى به، وعلى المرء أن يطلب الطيب الحلال في المطعم والمشرب والمأكل والملبس حتى يعني يكون مستجاب الدعوة. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والله تعالى قال وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل طيب حلال ما استطابته العرب. عامة سندخل إن شاء الله في الكلام على ما يحل وما لا يحل، لكن نعجل القول بالحلال في بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام حلال لقول الله جل في علاه أحلت لكم بهيمة الأنعام. إيش بهيمة الأنعام؟ هلا بهيمة الأنعام القط والسنور والفأر والكلب غير العقور، كلب الأبيض اللي هو شعره ناعم. إيش بهيمة الأنعام يا شطار؟ ما أحد يعرف من بهيمة الأنعام؟ البغل، ها البقر والغنم والإبل فقط. وكما قال تصحيح، فبهيمة الأنعام البقر والغنم وأيضا إيش؟ الإبل. والخيل أيضا يحل للمرء يعني. لقول جابر رضي الله عنه نهانا للسلام يوم خيبر عن الحمر الأهلية وأذن لنا في الخيل. نهانا للسلام عن الحمر الأهلية وأذن لنا في الخيل. وقالت أسماء نحرنا خيلا في المدينة، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الخيل يجوز أكله. أيضا الحمار الوحشي يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتادة عندما اصطاد حمارا وحشيا فما أرادوا أكله، ولما أكلوا قالوا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد منكم أشار إليه، أحد منكم عاونه، قال لا، قال معكم منهم شيء، يريد يأكله حتى يبين لهم تطيبا لهم أن هذا يحل. والحمار الوحشي أيضا يؤكل. ومن ذلك لا تستغربون ما سيأتيكم الضبع، فالضبع يحل أكله. تعرفون الضبع؟ الضبع ذيل الأسد، ما ترد لبوءة تمشي إلا والضبع في ذيلها، فالضبع ذيل الأسد. حتى الحيوانات ما عندكوش اطلاع عليها، حموت. يشبه الكلب صح، لكن يخالف الكلب. خسيس هو خسيس. الضبع ايش بيفعل؟ الضبع بيتنمر، بيستأسد على الأسد. ازاي؟ الأسد يتعب ويجتهد ويكد أرزاق حتى يأتي بالفريسة، ولما يأتي الفريسة له النصيب، يأكل النصيب العظيم. الضباع تأتي ألف ضبع حوالين الأسد، يهين نفسه أمامهم وهو ملك الغابة، يترك لهم الجمل بما حمل ويمشي. طبعا بيحدث أنه الضبع يحوم حول الأسد، فإن أخذ الأسد أو لبوه أخذ طبعا قتلته، لكنهم بكثرتهم يشوشون على اللبوة أو على الأسد. فبعدما يأكل حظه منها أو جزء من حظه يترك لهم الجيفة ويمشي وهم يأكلونه، ومع ذلك الضبع يحل على كل هذا وله ناب. سأبين إيش التوجيه. أولا حلال أكل الضبع، لأن السلام جعل في 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 للمحرم في صيد الضبع، جعل مكانه الشاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا، ولا يكون صيدا إلا إيه؟ إلا الحلال. إيش الدليل؟ لا يكون صيدا إلا الحلال كما قلتم حقا. إيش الدليل؟ أستاذ عدنان أكيل، ف فالمسألة فارس الميدان كل شوية فيها ناس. وحين لكم صيد البر حرم عليكم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، يعني هو حلال نعم صح، بس في دليل آخر يبين. طيب ما هو بضدها تتبان الأشياء، بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء، تفضل، بضدها بأثر تتبين الأشياء، بضدها. فإذا حللتم أضربك، يعني بالله عليك أضربك، بضدها تتبين الأشياء. عند اسكت. قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ليست الدهشة أن أقول ولا يسمع الدهشة أن أرى الوجوم على الوجوه مفيش حد فاهم شيء، أليست هذه بضدها؟ تعالى هي ضدها؟ مش فاهم بضدها؟ سويدي أنت طبعا لست بعربي فسويدي، فمشكلتك مشكلة، خلاص بجيب لك هذا بابا ممكن يدخل في سمسم هذا ولا لا؟ تونسي فهمت ولا ما فهمت؟ لا قالوا منا الأحد. لا لا هو الآن يجوز أكل الأسد لكن على مائدة من ذهب، ويجوز أكل الغراب لكن على الشجر، ويجوز أكل الحياة والعقارب ما دامت المسألة في مائدة الصحراء. يجوز؟ لا ما يجوز، ما يجوز. وجاء وسماها الله جل وعلا على لسان نبيه فواسق يقتلن في الحلم والحرم. والصيد لا يقتل، لو كانت هذه صيدا لحرم ايه قتلها حالة كونهم محرمين. والله ما حد فهم حاجة، انت الى الان مش فاهم. ها وضحت يا استاذ تونسي؟ الحمد لله الجانب الهادي الطيب الجميل، انت مفهوم؟ الابتسامه بتبين غير ذلك، مفهوم؟ الحمد لله. اسمعوني يا اخو، لما يقول الله جعل حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، ايش الصيد؟ كله حلال المتوحش، الحمار الوحشي وغير الحمار الوحشي، طيب والظبي والغزال، كل هذا حرام صيد، هذا ايوه حرام على المحرم لانه صيد، لكن وأمر المحرم لو قتل الصيد إيش يفعل؟ يفدي صح؟ لابد من كفارة. وأباح قتل غير هذا، يبقى غير هذا يكون إيه؟ ليس بصيد، ليس بصيد يعني محرم. لذلك قال فواسق خمسة يقتلن في الحل والحرم. مش فاهمين أي حاجة، أنا وسعت لكم الاستدلال عشان تفهموا بأن هذا الدليل دليل على حرمة الحياة، لأن ما فيش دليل على حرمة الحياة، على حرمة أكل الحياة، وين الدليل عليه إلا هذا الدليل؟ واضح؟ جيد. فإذا الضبع مع أنه له ناب كالأسد، أنا عارف كالأسد، ومع ذلك يؤكل وبيأكل الجيف ويؤكل. نعم، لأن السلام جعل إيه هذه المناسبة التي تكلمنا فيها، لأن السلام جعله صيدا، جعله صيدا، والصيد حلال فهمتم، وجعل مقامه في مقامه شات، جعل لو قتل الضبع، لو قتل الضبع عليه كفارة شات، فهمتم؟ جيد. وأيضا الثعلب يجوز أكل، الثعلب المكار اللي بيجري وراء الديك والفرخ الدجاجة، الثعلب المكار حلال. طب ما هذا له ناب وهذا له ناب، قلنا لأن هذا الناب لا يعد به، ليس كل ناب يحرم الأكل، ولذلك عندنا في المذهب وجهان في القط، القط يجوز أكلها في وجه، والمعتمد لا يجوز أكله كما سنفصل إن شاء الله، لكن عم نتكلم عن الحلال الآن. فالثعلب يجوز أكله. أيضا اليربوع، تعرفون اليربوع شبه الفأر هكذا بس ذيله طويل، اليربوع اللي هو له النفقاء، هذا اللي هو بيجعل فتحة وفتحة أخرى يستطيع أنه يهرب، اليربوع أيضا يجوز أكله. الأعظم من ذلك استغرابا الخنفذ بتقوقع شوك، هذا أيضا يزاكر. نعم يزاكر، ده ممكن هو ده الكيوي، لا كيوي اللحوم كما يقولون. يشبه ايش؟ اهو شوف انا قلت لك الرجل اكيل مش فاهم، ده هو ده اللي تاتي تشعر. طب انا الان ابن عرس هذا ايش هو؟ انا ما اعرف ابن عرس ايه؟ اهو قال لك العرس
دخل في اسواق الخضار،
العرسه اللي بتاخد ها؟ طب فين الثعلب وفين العرسه؟ انت العرسه تعجب له ازاي بالسوري ده ولا بالشامي؟ العرسه هذه كالفأر، كالفأر تاكل الخضار او تاخذ الذهب لكن لا عظم فيها. انت هجرت الصومال ثم هجرت المجالس، لا اراك سبتا ولا احدا ولا اثنين ولا ثلاثاء ولا صح ولا لا. وامس المهم امس اهم يوم لابد انك تكون فيه فضل، فلا عظم فيه بحال. هذه نصيحة من الأجداد من النساء يقولون إن أردت أن تبحث عن امرأة فاجعلها كالعرسة. يعني إيه؟ يعني لا عظم فيها. إن استطعت أن تأتي بهذا يعني هيكون لك عظيم الشأ، يعني هيفيدك جدا هذا الباب، لا سيما إن أنت عظم على عظم. فهذا هو. فقال ابن عرس ايضا يجوز اكله. ابن عرس هذا بقى انا لم ارى ولم اعرف غير انه حلال الاكل. رجل قال يشوي الثعلب، كنت مين بيروح حديقه الحيوانات فيكم مش الطوار؟ بتروح يشبه ايه؟ النمس. انت جبت لنا مجهول بمجهول، بتشبه مجهول بمجهول، يعني ما احد يعرفه اتقانا في ما في حديقه. شفت ابن عرس؟ ابن عرس ايش؟ طويل، يعني مفيش العرس اللي قال دي بعيد خالص، هو ذنبه يتحرك. هم العلماء ما وصفوه قالوا ذنبه يتحرك دائما. ف هو يجري بسرعه، كله بيجي بسرعه. يا ابن ايش؟ نفس الضب، نفس الضب بس واقف. ليه هو الضب نايم؟ يا رب ارحمني يا رب. ننتقل ابن عرس وبعد ذلك واحد زاب. انا في الدرس اصول الفقه في النت، في جامعة النت، 100 سؤال الحلزون الحلزون. فقلت الحلزون هذا يركب ولا يركب؟ ايش الحلزون؟ انا ما اعرفش ايش الحلزون. انا اعرف ان في مرجيح حلزون للولاد يركبونه وينزلوا تحت يمرحون به، وانا كنتش بمزح، قلت لهم الحلزون يركب ولا يركب؟ قالوا لا بيوكل الحلزون. فانا اريد افهم ايش الحلزون، لكن جاهزين الاخوات دريب ضربوا على البتاع، بعثوا لنا كلام عريض جدا اسمه صيد ولا اسمه ايش، ادخل شوف الحلزون. فجابوا لي مصور ونهايته عندنا بنسميه في اسكندريه جندوفل ام الخلول. فقلت كلوا كلوا وادعوني عليه، ايش فيه؟ ما فيها شيء، ده بيطبخ حيا وهي حيا. اسكتوا انتوا فاهمين حاجه؟ يعني المساله كلها عشان الاكل، طب كل ما في شيء. فالغرض المقصود هي التصور مهم. ف يعني اخ ياتينا بصوره لابن عرس حتى يبين لنا ولكنه حلال. سياتي بقى ان شاء الله الامور المختلف فيها، الزرافه والقطط وهذه المسائل. الزرافه طبعا دين الله بانها حلال، يعني ما فيها شيء، لا سيما طول الرقبه هذه تجعل الهمه طويله، لكن هي كما قلنا حلال. ده حلال. لو في اي سؤال في الكتاب الاول او الكتاب الثاني اتفضل. ما تعتبر الحيه الحياه؟ نستدل بايش؟ الايه ايش؟ الايه قال ومن اصوافها واباريها واشعرها اثاثا. ايش فيها؟ ما احنا نستدل الاصل بالايه، لكن احنا هم يقولون بالتوجيه ان هو لا تحل الحياه، ان هم قالوا العظم لا يجوز استخدامه. يعني لو في واحده تعمل قرط حلق من عظم
او اساور من عظم او طوق من 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 عظم الخضرة لا يجوز انه نجس، لان العظم تحل الحياه، فيعترض عليهم بان الشعر ايضا تحل الحياه، فهم؟ هم قالوا لا تحل الحياه لانه لا يتالم. نرد بالاجماع فهم يقولون لنا التوجيه للحاجه. اه الشافعية، لكن هناك وجه في الشافعية عند المورد قال تحل الحياة، وفي وجه قال لا تحل الحياة. هم استدلوا على ان العظم تحل الحياة بقول لا دلالة ولا من يحيي العظام وهي رمي، فقالوا اذا دلالة على انها تحل الحياة. نعم ابن عرس ايه على طول شايف هو ده فايدة العفريت الصغير والانترنت وال فين يا عم وايش هذا؟ انت جبت لنا اربع اصناف تخلط بيننا، انت جايبهن من 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 الوضع قائما الواقع والوضع رافعا، ودول ايه؟
ما هو هذا
برضه ابن عرس، وده كله ابن عرس. هو يا جماعه ابن عرس ده انا شاشه بقى راح فين ده؟ اتسال هو جيد جدا والله صح.
طلع لك يا شيخ الشاشه
كبير. اه طلع طلع اكتب سمين. اه عايز ياكل جيد العرسه. طلع له العرسه الاخ بتاع الاسواق هذا. اكيد اكيد باشمهندس امجد كان بيبيع خضار. ما الحزون خلاص ما هم وروني ما انا ابتدي جندوفه ما تعرفوش بالله عليك. فين فين يا باشمهندس؟ لو مفيش غيرنا ده اسكندريه بس يعرفوه، محدش في اهل مصر ما تعرفوش. ام الخلود تعرفها؟ اهو الراجل ده، ده راجل فارس، ده جاي في العرسه مش هيعرف الحاجات دي.
يا عم انا مش فاضي والله.
اتفضل. بيذبح عجل فوق السطوح وهو بيذبحه نطت فوقعت فماتت مترديه، انتهى الموضوع. و700 جنيه راح ايه؟ 7000 جنيه؟ بقره ب 7000 جنيه؟ وما رموش وراها؟ الجزار دفع من ده؟ في حد يذبح 7000 يبقى فوق السطوح؟ هو عارف هيذبحوه هيذبحوه في بير السلم اخويا. وطلعوه ازاي؟ حاجه بلاك بيربيه فوق فوق فاهم عشان يديله من السطح مشهوره ومتكرره. ما دي مره 7000 جنيه ما هو هيموت طبعا. والاسد اه ما هو الاسد كلب عقور، ما هو الحديث عن الكلب العقور قال فوسخ خمس ايش قال؟ قال الحيه والعقرب والغراب، قال الغراب الاعصب وايش؟ وال لا قال والبوم والكلب العقور وفي السادس وصل كمان من الفقر والحدقه الحدائق. ما انت لو انت مصري هتفهم صح؟ انا دايما اصلا لو في حرامي حرامي جاء عطى واحد درهم ويروح يقول له صدق فلان عارفين ان هو حرامي عارفين ان هو وعطاله 10 جنيه فيقول له ده اعطاني 10 قال مش ممكن الحدام في المشكله تكيد الحرام ياخد من ايه؟ ما يديش ده المثل اللي عندهم. فهي الحدقه اللي هي بتاكل الطيور هذه ها؟ بتاكل ايه؟ اه وحتى الحمام اه الزغرير يعني يسموه طبعا. ليش ما طلعت لهم الناس؟ طب يلا اتفضل شيخ. صيد بالآلة يجوز، يذكر اسم الله وخلاص. لو انت لا لو وصلت اليها وفيها حياه مستقره لا تحل حتى تذبحها. قطع الراس هذا بالذبح ماشي يجوز. ما يجوز. باليد لابد الآلة يا شيخ اتق الله. الحجلة، حمامة، يمامة، قمري، هذا الذي أعرفه. حجل هذا ما أعرفه. أيوة رقبة رقيقة جدا. يمامة، هي يمامة يابا، هي اليمامة. تذبحها شيء، تذبحها. تفضل. الببغاء، مالك ومال الببغاء؟ انت عايز ترطم بالأجنبي؟ تاكل ببغاء وترطم؟ ها؟ والله بعضهم قلب بجوازه، ها؟ الهدهد بعضهم قلب جوازه، وكان عندنا احنا اصلا نلاو بعضهم قلب جوازه. وطبعا الهدهد من حرمه حرمه بايه؟ ها؟ وايضا التشريف اللي كان فيه، نعم. قرن الفيل ميته، يعني قرن الفيل لو اخرجه، ها؟ نعم، عظم، والعظم تحل الحياه لانه عاج، وهم بيستخدمون العاج في الزينه، فهو نجس. ده صحيح. بعضهم استدل بجوازي على ان فاطمه رضي الله عنها كان لها خواتيم من عاج، واسناده ضعيف لا يصح. تفضل. جزاكم الله خير. موجبات الغسل، يعني سيذكر لك المصنف الأسباب الموجبة للغسل، الملجئة للغسل، التي لا بد إذا توفرت في العبد أو أتى بها المكلف لا يصح أن يستبيح العبادة إلا بأن يغتسل. موجبات الغسل، الأشياء التي توجب الغسل، ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تنفرد النساء لمزية لهن على الرجال. ثلاثة تشترك فيها، يشترك فيها الرجال والنساء: الجنابة والتقاء الختانين. إذا قلت الجنابة يبقى قصدت إيش؟ نزول المني. طالما أنا قلت التقاء الختانين بعدها الجنابة هو نزول المني والتقاء الختانين والموت، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء من موجبات الغسل. والغسل هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، كما قال سلم لأم سلمة، قال: كان يكفيك أن تحسي ثلاث حسيات على رأسك ثم تفيد الماء على جلدك. ولما قرأ الرجل في آخر المسجد لم يصلي، ولما سأله عن ذلك قال: ما وجدت ماء. قال: يكفيك أن تفعل هكذا، وبين له التيمم. ثم أوتي أم سلمة بماء فقال: أفرغه على جلدك، عمم به الجسد. وسيأتي إن شاء الله أركان الغسل وشروط الغسل، وبيان أن الوضوء ليس شرطا في صحة الغسل، والمضمضة والاستنشاق ليست ركنا في أركان الغسل كما سيأتي. الغرض المقصود بأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء. من موجبات الغسل، انظر إلى بديع التصنيف أنه ربط المكلف طالب العلم بإيش؟ بالدليل. أول ما ربط، ربطه بالدليل. ما فيش ارتباط. ما يقول أنت أي كتاب ستجد فيه قال الشافعي ولم يقل قال رسول الله، دع هذا الكتاب ولا تقرأه، وابحث عن كتاب آخر يربطك أولا بالمسند. هذا هو، لأنه لما يقول لك قال الشافعي قبل أن يصدر الباب بقول المسلم ربطك بالإمام ولم يربطك بالمسلم. هذا الذي أقوله دائما. نحن نقول أنت تتعلم على فقه مذهب لتعلم كيف إمام المذهب يستنبط الأحكام من الأدلة. فانظر إلى الأم للشافعي ماذا يحدث، يصدر الباب في كل مسألة على إيش؟ على الأثر.
الحديث هذا تعليم إمامنا فلابد أن نحذو حذوه. فصدر الباب بالحديث في التقاء الختنين. من موجبات الغسل التقاء الختنين. والتقاء الختنين كما فسره هو عالم في اللغة وامتحاب الفارسان إذا التقى، يعني هو الالتحام، إذا التحم الفارس والفارس في الميدان فهذا التقاء، هذا التقاء. وتصوره لا يكون التقاء الختان، الختان والمقصود ختان الرجل، القلفة التي تقطع، الجلد التي تقطع في مؤخرة الذكر، وأيضا ختان المرأة يكون فوق ثقب البول في جلد أيضا كعرف الديك تختتن المرأة منه. وختان المرأة عند الأئمة الثلاثة مستحب وعند الشافعي واجب، وختان المرأة عند الأئمة الأربعة، ختان الرجل عند الأربعة واجب. والتقاء الختان بالختان لا يكون إلا بإدخال، إلا بعد إدخال مقدار الحشو، لأنه إذا أدخل ذكره في فرجها هنا التقى ختان الرجل، لأن فوقه سيكون ختان المرأة، يعني لأن ختان هذه الجلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر، لأن الفرج مدخل الذكر ثقب البول فوقه المحل الذي يقال له الختان. فإذا أدخل الرجل ذكره، وسامحوني لأن هذا علم لابد أن يظهر، إذا أدخل الرجل ذكره هنا لو مقدار حشفة فإنه يلاقي ما فوقه، وإيش اللي فوقه؟ ختان المرأة. فيصح هنا أن نصبه بقول السلام إذا التقى الختانان، فلا يكون الالتقاء بحال إلا بإدخال، مفهوم؟ فهذه فيها دلالة، لأن بعضهم فكر كلام حسب كمان كلام الإمام في المحاذاة إذا حاذى الفارس الفارس فقد التقى، على أنه لو داعب امرأته دون الإدخال بالملامسة يكون قد التقى الختان فعليه الغسل، وهذا ليس لا يصح. الالتقاء الذي قصده صلى الله عليه وسلم لا يكون التقاء إلا بإدخال، الالتقاء الذي قصده صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بإدخال. فالتقاء الختانين يجب به الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، لأننا قلنا من موجبات الغسل التقاء الختانين، بعد الالتقاء وحده يوجب الغسل. كان في بادئ الأمر في أول الإسلام في أول الأحكام إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل فلا غسل عليه، وحديث عثمان ظاهر جدا، قال اغسل ما أصابك منها، ولم يأمره بالغسل، وكان يقول إنما الماء من الماء. ولذلك كان الرجل إذا جامع فأقحط أو أكسل لم ينزل فلا غسل عليه. ثم نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه جامع امرأته فأكسل فهل عليه غسل، فقال نعم. في حديث عائشة قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ حتى تطمئن السائل بأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في صحيحين صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، والالتقاء لا يكون إلا بالإدخال. والذي يوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، ولا يكون جاهدا لها إلا ولا يجهدها إلا بالإدخال، ولا يجهدها إلا بالإدخال. فإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها الدلالة على أن من موجبات الغسل التقاء الختانين، يعني بالإدخال. فإذا أدخل الرجل في فرج المرأة ذكر فرج المرأة فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، وهذا من الأثر. وأما من اللغة، والإمام الشافعي من إمام من أئمة اللغة قال العرب تقول على الجنابة أنها الجماع، العرب تطلق الجماع أو الجنابة على الجماع. فإذا نحن إذا كان هذا من اللغة فنحن نحتج بقول الله في علاء وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا يعني اغتسلوا، اغتسلوا. وإن كنتم جنبا، العرب تقول وإن كنتم جنبا يعني إيش؟ يعني جمعتم، وجمعتم على الإطلاق أنزل أو لم ينزل. قالوا العرب تسمي الجنابة جماع. فإذا الله جل وعلا قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا يعني اغتسلوا. فإذا بقى من موجبات الغسل الجنابة، والعرب تسمي الجماع جنابة، وهذا من اللغة. ومن النظر بأنه إذا أدخل مقدار الحشفة وجب عليه الحد، فإن وجب عليه الحد بمقدار الحشفة فالآن يجب عليه الغسل من باب أولى، من باب أولى. ولذلك العلماء قالوا يفرع على هذا التأصيل تفريعات. قال قلنا ما التفريعات؟ قالوا من التفريعات إذا أولد في دبر المرأة، يعني إذا جامع رجل في امرأته في دبرها فهل عليه غسل أم لا؟ ما الذي يجعل الفقهاء يبحثون في مثل هذه المسألة؟ في مثل هذه المسألة؟ ممتاز، لأن الدبر لا ختان له، والحديث جاء إذا التقى الختانان، يبقى المسألة على الفرج فقط. فقالوا إذا أولد في دبر المرأة هل عليه غسل؟ نقول أولا عليه الإثم ويحرم، لأنه قد أتى محرما، وإن كان قد ورد فيه الخلاف قديما، ورد في المسألة خلاف قديما، وأنا أدين الله إلى الآن الأحاديث التي وردت في مسألة إتيان المرأة في دبرها أحاديث لا ترتقي للاحتجاج. ملعون من أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. صراحة هذه حديث أنا تتبعت كل إسناد على انفراد، ما من حديث يستقيم، أحاديث كلها ضعيفة. وإن كان العلامة مجدد عصر الشيخ الألباني يرى أنها تتعاضد، وهذا الكلام في التلخيص الحبير قاله الحافظ ابن حجر، قال لكن المجموع ما من إسناد يخلو منه مقال، ما من مجموع، لكن مجموع يمكن أن نقول يصل للاحتجاج. صراحة يغنينا ما هو أقوى من الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، وهو القياس الجلي، القياس الأولى. يقول الله جل في علاه، طبعا الاحتجاج بقول الله جل في علاه، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، لا يعني ليس بقول الشافعي في مناظرة مع محمد بن حسن، فقال له الجماع لا يصح إلا في مكان الولد، ومكان الولد يكون مكان الحرص ولا يكون إلا في الفرج. فقال له الشافعي أرأيت إن أتاها في عقنها، أتاها في فخذها فهل يحرم؟ وأنت قلت الآن الإتيان لا يكون إلا في الحرص لنص الآية، طب أتاها في وركها هل يحرم؟ سكت محمد بن حسن. فقال إذن أنت تحتج بما لا يكون ملم بالنزاع، لكن الصحيح الراجح بأن طبعا الحرمة، ورد الشافعي أنه قال بالجواز وضعفه كثير من العلماء، ورد عن المالكية أنه قال بالجواز وضعفه كثير من العلماء، ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال بالجواز وبسند صحيح أنه قال بالمنع، وذلك العلماء قالوا لا يقول ذلك رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أنه يقول بالجواز. عامة المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، لكن إحنا عندنا ما يحقق التحريم وهو القياس الجلي، تمكن العلة في غير في المسكوت عنه، تمكنه أكثر من منطوق. يقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طبعا المحيض لو قلنا اسم مصدر، لو قلنا المسألة مسألة اسم المكان أو المصدر، نقول إما يتكلم عن الدم أو عن المكان، ففي الحالتين إذا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يبقى إذن هذا المحل، هذا الموضع أذى عند حالة كونها حائضا فلا يجوز الجماع، فحرمها من أجل الأذى. وأذى الحيض أخف وأهون من أذى دبر الحش، مكان النجم، مكان النجاسات، فهو من باب أولى يحرم في ذلك. فإذا العلة متمكنة أكثر من المنطوق، العلة في المسكوت عنه أكثر من المنطوق. فإذا نقول أولا عليه أن يستغفر الله، يتوب، قد أتى محرما. والأمر الثاني لما قال الله جل وعلا إن كنتم جنبا فاطهروا، وقالت العرب الجنابة جماع، الجماع يطلق على الإتيان في الفرج أو الإتيان في الدبر، فإذا وجب عليه الغسل، فإن أتاها في دبرها صار جنبا وإن لم ينزل، فإن صار جنبا فعليه وجوبا الغسل. وأيضا قد قال علماؤنا الفرج يطلق على القبل والدبر، الفرج يطلق على الدبر وعلى القبل، فلذلك يجب الغسل، والصحيح الراجح أنه يجب الغسل في ذلك. أيضا فرع العلماء على ذلك في مسألة إتيان البهيمة، وهل إتيان البهيمة يغتسل منه المرأة أم لا؟ وجه في المذهب، وأنا أرى أن الوجه هذا أقوى لكن لا نفتي به، وجه في المذهب يقول لا غسل عليه إذا أتى بهيمة. هو إتيان البهيمة هذا فرج، الإتيان الذي يستوجب الغسل الفرج، وهذا ليس بفرج، وهذا ليس بفرج، فلا غسل عليه، لا سيما أن العرب لا تعرف جماع البهيمة أنه جنابه، يعني لا اللغة تساعدنا ولا الدليل، قال إذا التقى الختانان ما في ختان، وهذا ليس بفرج فلا غسل عليه. الوجه الثاني والمعتمد في المذهب قالوا عليه الغسل، قالوا عليه الغسل. والاستدلال بعموم إذا التقى الختنان على الدخول وهذا قد أدخل المسألة على الدخول وهذا قد أدخل. طب لو أدخل في شيء أصلا ليس يعني شيء أدخل في فرج مصطنع مصنوع هل عليه غسل أم لا؟ ما هو إدخاله قلنا لو قلتم بالإدخال فهو ينتقد بهذا أدخل في فرج مصنوع هل عليه غسل أم لا؟ عليه غسل أم لا؟ سكتوا باليمين عليه غسل عليه غسل اللي في النص عليه غسل أخطأت أخطأت أيوة التفصيل إذا أنزل فعليه الغسل إن لم ينزل فلا غسل عليه لا لابد يقال هذا. طيب فإذا كان الإدخال إدخال ليس إلا مؤثرا لكنهم عندهم دليل آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بهيما فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وأيضا أنا دين الله من الحديث هذا ليس صحيح لكن عندما حسنه قالوا أوجب عليه القتل فلأن يوجب عليه الغسل من باب أول. والحق قوة النظر مع من قال لا غسل عليه مع أن المعتمد في المذهب عليه الغسل. من ذلك أيضا إذا أولد في الميت رجل لا ورع ولا تقى ولا دين ولا حياء ولا مروءة بعدما أدخل المرأة في القبر بدل ما يعتبر ازداد طغيانا فجامعها فهل عليه غسل أم لا؟ وجهان في المذهب أيضا رجل الأول لا غسل عليه لأنه لا حد عليه لأن الحد في الفرج المشتهى وهذا فرج لا يشتهى طبعا لا يشتهى سيب الشذوذ هذا طبعا لا يشتهى فلا غسل عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان عام فقالوا إذا التقى يبقى إرادة الالتقاء والميت لا إرادة له. والوجه الثاني والمعتمد في المذهب وهذا الذي ندين الله به عليه الغسل لأنه أدخل في الفرج ولأن حدث في المحاذاة والتقى الختان الختان فإذا عموم الحديث يطبق عليه إذا التقى الختنان وجب الغسل. هذا بالنسبة للدخول في الميت. الفرع الثالث على ذلك إذا استدخلت المرأة فرج زوجها وهو نائم رجل إذا نام لا يقوم إلا بعد هد السقف على رأسه وأرادته امرأة ليلا فلم ترد بدا من أن تنهي ما تريد إلا أن تستخدم ما تريد وحالة كون الرجل نائما فاستدخلت فرجه ثم نامت ثم لما قام الفجر دخلت فاغتسلت لتصلي فقام عليها سائرا لما؟ قالت أنا أغتسل وأنت تغتسل. قال لما؟ قالت حدث كذا وكذا. فوقف الرجل قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأنا لا إرادة لي وما فعلت شيئا فلا غسل عليه. قال بعض العلماء ذلك قال والنائم ما له رفع مدخط لسانه واستكره عليه مرفوع عنه قال ماذا لا شيء عليه. وبعض العلماء وهذا المعتمد في المذهب قالوا بل عليه الاغتسال لأن الختان قد التقى بالختان. ولذلك لو استدخلت المرأة مني زوجها في فرجها فحملت فهو ابنه تفهمين ومش همين لو ده ينفعنا في ايه يا عيني يا حبيب نعم فأطفال الأنبي لو استدخلت المني في فرجها فحملت فهو فإذا استدخال الفرج حالة كوني نائما أو حالة كونها نائمة قد يطبق عليه بل يطبق عليه قوله سلم إذا التقى الختنان وجب الغسل. آخر مسألة مفرعة على هذا التأصيل وهو رجل أدخل فلم يلتقي الختان الختان وهل هذه متصورة؟ أدخل الرجل في الفرج ولم يلتقي الختان الختان كيف؟ رجل غطى ذكره بلفافة غطى ذكره بلفافة وأدخل لا مجبوب ما هو مجبوب أدخل عبنا أنت كمان تعجبني ورجل مجبوب ما فيش عايقودش في أنت أسف بقول أدخل مجبوب هو قال مجبوب ولا عام تريد به الخاص عام تريد به الخاص ديت. المهم الرجل كما قلنا غطى فرجه بلفافه فهل عليه غسل أم لا؟ وأدخل العلماء يقولون أدخل بلا لذة ولابد من ادخال التلذذ، لان اذا التقى الختانان فيه تلذذ فلا غسل عليه، لانه الحقيقه ان فرجه لم يلتقي، الختان لم يلتقي بالختان. وهذا عجيب والله، مش عارف انا كيف يصلون الى هذا الوجه. والمعتمد انه عليه الغسل لانه ادخل اولج الفرج بالفرج، والحق انه التقى الختان بالختان حتى لو غطاه، مش فوقه الختان وتحته الختان، صحيح ولا لا؟ هو القصد الملامسه ولا القصد الموضع؟ موضع. فهذا التقاء ختانين فيجب الغسل. بهذا نكون قد انتهينا، والموجبات الاخرى ان شاء الله تكون الاسبوع القادم. تفضل. ايش؟ نعم. لأن النائم لا إرادة له، ومع ذلك إذا أنت لكن هم ممكن يقولون القياس هنا قسم على الفرق في إيش؟ في إن الإنزال في إجماع، خلاص الإنزال في إجماع لا يحتاج إلى إرادة، فاهم؟ النص في الإجماع في الإنزال. تفضل. قطع جزء من حيمنه. نعم، كل ما أخذ من الحيفة وميت كما قلنا يجري لبعض الناس اللي هم بيربوا العجول ولهم تجارة فيها، أو ناس يحبون اللحم الطيب، الخصاء بيجعل اللحم فيه ما فيه من الخير، كما أن قطع القرون يجعل اللبن بوفرة وفيه ما فيه من الطعم الطيب، معروف في البقر وفي غيره، فهم يفعلون ذلك. فهل إذا حدث هذا الأمر وقطعوا الخصية من الحيوان من الباغ من 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 التيس مثلا، من الكبش، ونمى لحمه وكان طيبا، فهل يجوز لهم أكل هذه القطعة؟ لا، نقول لا يجوز. لما؟ لأنها ميتة، لقول صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت.